created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله ذكروا عليا عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام فيما تقدم فيه غرر في النفس الناطقة. الآن قال غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة. حضور ذاتنا لذاتنا لدى إدراك ذاتنا يري التجرد كذا تجرد الذوات المرسلة وكون فعل النفس لانتهاء له ودركها للصور البسيطة كالوحدة والعلة المحيطة كذا الغنى فعلا كدرك الذات ودرك درك الذات والآلات وأن بين الدرك دوما ما ارتبط من قابل والنفي رأسا لا وسط وأنها بذاتها مستكفية في عود رسم هي عنه ساهية وأنها بحت وجود غل حق عندي وذا فوق التجرد انطلق لها بلا تزاحم من كل الصور كلال جسمها كمالها الفكر. هذه المقطوعة من المنظومة للملا هادي قدس الله نفسه الزكية تشير إلى الأدلة على تجرد النفس الناطقة. وقبل الدخول إلى هذه الأدلة التي ذكرها المصنف يشير إلى مقدمة أبد من ذكرها. أولا لا يخفى أن النفس طبعا لها مراتب متعددة والنفس لها مراتب من التجرد، وعلى أساس هذا المعنى تكون الأدلة التي تذكر ليست على مستوى واحد، فبعضها تتحدث عن تجرد تثبت التجرد الكامل، بعضها تثبت التجرد عن آثار المادة يسموه التجرد الخيالي عالم الخيال، وبعضها تثبت التجرد العقلاني أو التجرد العقلي إلى غير ذلك. يعني مثلا تارة نتكلم عن تجرد النفس عن البدن، وأخرى تجردها عن آثار البدن للشكل والطول الذي يسموها، وتارة أنها لا حد لها إلى غير ذلك. وهذه المقطوعة ذكرها المصنف هي تشير إلى مجموع الأدلة، عندنا مجموعة من الأدلة وهي العشرة، والتي حاصلها نقول هكذا باب أنه الدليل الأول هو حضور ذاتنا لدى ذاتنا، هذا الدليل الأول كما سيأتي. الدليل الثاني درك الذوات المرسلة. الدليل الثالث عدم تناهي فعل النفس. الدليل الرابع درك الصور البسيطة. الدليل الخامس الغنى فعلا. الدليل السادس الدرك إما مطلقا أو عدم الدرك مطلقا. السابع استكفاؤها بذاتها. ثامنا إن النفس هي وجود بحث ظل للحق تعالى. تاسعا درك الصور المتزاحمة في الخارج. عاشرا مغايرة أحكامها لأحكام البدن. هذه أدلة عشرة سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله. ومن ثم هذا البحث وذكر الأدلة على تجرد النفس بشكل عام أو النظر إلى اللهم صل على محمد إلى تنوع الأدلة في إثبات التجرد حسب المراتب له دخل كبير في إثبات المعاد، يعني هو الطريق الذي ندخل فيه إلى رحاب المعاد إلى المعاد الذي يعني الأبدية وما شاكل ذلك والخلود. فبالتالي بما أن النفس لها مراتب متعددة، يعني النفس لها نشأة طبيعية لها نشأة مثالية لها نشأة عقلية لها نشأة إلهية، هذه النشأة يذكروها. النفس هذا الإنسان عبارة عن والتعبير بأنه كل ما موجود في العالم الكبير موجود أيضا في العالم الصغير، كما أن العالم الكبير ثبت بالأدلة العقلية تعدده وأن هناك وجود مادي ووجود مثالي ووجود مجرد، ذكرناها كمقدمات واضحة عندكم في الأبحاث الفلسفية في البداية وغيرها. تعدد العوالم، الإنسان له حظ من كل هذه العوالم لأنه هو النسخة المختصرة لتلك العوالم، وتعبير الشعر المنسوب للأمير سلام الله عليه وفي أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كل ما هو موجود في العالم موجود في هذا الإنسان، كم له نشأة مادية وجود مادي، له وجود مثالي، له وجود عقلي، له جرود وجود إلهي فوق التجرد العقلي الذي لا حد له. وواحدة من الخصائص الإنسانية هو أن الإنسان في كمالاته لا يقف، سواء الإنسان كماله لا يقفي، الصلاح عرفان عند العرفاء الصلاح لا يقفي يعني لا يقف عند حد، كل الموجودات غير الإنسان لها حد في كماله، حتى الملائكة على عظمها وشرفها ومكانتها إلا أن لها حد معلوم، الروايات صريحة بذلك والقرآن صريح، إلا الإنسان الذي ماذا يسير إلى الكمالات في الله إلى الكمالات اللامتناهية، خصوصا إذا أدركنا أن الكمال الإنساني الكمال المطلوب له هو أن يسير في التحلي بالصفات الإلهية، الصفات الإلهية عين الذات والذات غير متناهية فصفاته غير متناهية، إذن الكمال غير متناهي، غير متناهي، الإنسان ممتد وجود ممتد أبدي غير لا حد له، لا حد له، الإنسان أبدي وذاك الموجود لا يعدد. نعم، ما هي إلا نقلة من نشأة إلى نشأة، وتقبير الرواية عن أمين سلام الله عليه إنما خلقتم للبقاء ولم تخلقوا للفناء، الإنسان خلق لأن يبقى لا ليلفنا، مستحيل الفناء. نعم، ترى الفناء البقاء في صراط السعادة، ترى لا في دركات الشقاء لمن خالف الحق حالف القوانين الإلهية. فعلى كل حال، إذن مسألة معرفة التجرد وذكر أدلته على أنواعها هذا موجب لإيجاد الأرضية للدخول إلى المعاد، وقعا وتصوير المعاد بتعبير العلماء created with free version for non-commercial use. تصوير المعاد من دون الاعتقاد بالتجرد أمر صعب، لا يكون ولا يتضح ولا ينتظم أمر المعاد إلا بإثبات التجرد، وأنه تجري الآيات والروايات صريحة. ثم أنشأناه خلقا آخر، الله يتوفى الأنفس حين موتها، إلى غيرها من الآيات والأدلة والشواهد النقلية على إثبات حقيقة أن أن الإنسان وجود مجرد هو الممتد والباقي هو المتوفى المأخوذ عند الله، أما هذا البدن هذا مرتب من مراتبه باقية إلى غير ذلك منسجم مع هذه النشأة. على كل حال، إذن هنا يذكر المصنف هذه الحقيقة في كلام أنا أنقله للشيخ حسن زاد عنده كتاب اسمه الحجج البالغة على تجرد النفس الناطقة، هذه الكتب اللطيفة من الكتب التي اعتنت بإثبات بهذه المسألة، وذكر أدلة من مصادرها يعني سواء على المذاق المشاري والمذاق الحكمة المتعالية والمذاق العرفاني، ذكر مجموعة من الأدلة على إثبات تجرد النفس، وهم نوعها من خلال ماذا مراتب التجرد، تجرد عن البدن أو تجرد عن الخيالي أو تجرد العقلي أو ما فوق التجرد العقلي، وأكد وهذا هم موجود يعني على نسق ملا صدر عليه الرحمة نفس الكلام يعني في الأسفار جزء الثامن والتاسع وكذا الحديث في يعني في ما يرتبط علم النفس الفلسفي، هناك تحدث بهذا المنطق يعني نوع الأدلة، ملا هادي ما نوع الأدلة وذكر الأدلة ولكن ما أشار أن هذا يشير التجرد الخيالي افترض يشير التجرد العقلي أو كذا إلى أو فوق التجرد العقلي إلى غير ذلك، هذا يعني كما هم أشار إليه شيخ حسن هني في الصفحة 10 نقرأ شيء من المطالب اللطيفة في المقدمة، طبعا يعني في بعض عبارات لطيفة خلينا نشوفها لا توطئ أو تمهيد ربما يسع الوقت ندخل أول شيء. قال في الحجج البالغة في تجرد النفس الناطقة الشيخ حسن زاد آمل حفظه الله قال وبعد كذا فيقول كذا إلى غيظك، ولا يخفى أن على من لم يهمل نفسه ولم ينسها أن أفضل المعارف ومعرفة الإنسان نفسه، فإن معرفته هي إحدى الطرق بل كلها لإثبات الواجب بذاته على ما تحقق في محل طرق الأنفسين. وأن الإيقان بالمعاد المفضي إلى تحصيل السعادة الأبدية معلق بإثباتها، لاحظ، بإثبات وجود الناس وتجردها إلى غير ذلك. ومن أخلد إلى الأرض يتوهم بفطانته البتراء أن المادة هي الأصل، وأن الإنسان هو هذه البنية المحسوسة والجثة الملموسة فقط، كما في النظر المادي ونظر كذا الطبيعيين والدهريين وكذا والملاحدة، الإنسان هو هذا، له فترة ويتلاشى إلى غير ذلك، خصوصا في الفكر الماركسي الشيوعي يرون أصالة المادة ويقولون بأن الوجود هو المادة والمادة هو الوجود، توجد مساوقة بين الوجود والمادة، فما ليس بمادي فليس بموجود، هذا واحدة من مبانيهم، واحدة من عقائدهم الأساسية. يقول فإذا تلاشت واضمحلت لم يبق منه شيء، فينكر الأصل الأصيل الذي فوق الطبيعة وراءها، نفس الناطق، ولا يعلم أن جوهر الإنسان ليس من الجواهر المركبة الممنوة بالكون والفساد، يعني أمور مادية محضة هذه تفنى وتفسد تنعدم وتنواجد، لا، هذا وجود غير قابل للانعدام. ففي هذه الصحيفة المكرمة حجج بالغة ناطقة على بقاء الناس من مآثر السلف الصالح، نقل من الحكماء، وقد بذلنا جهدنا بتصحيح عبارات الحجج أولا، حجج عن الأدلة، ثم التحقيق والتنقيب في بيان كل واحدة منها ثانيا، لعلها توقظ من أخذت الفطانة بيده فأراد أن يفحص عن معرفة ذاته وتحصيل سعادته لبقائه الأبدي، والله سبحانه ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق. واعلم، شاهدي هنا، واعلم أنها هنا أدلة تدل على أن النفس غير الجسمية والمزاج، وأخرى، يعني أدلة تثبتناها فقط في هالمستوى أن النفس غير هذا البدن، أكثر ما تعطيك. تعلمون بأنه طبيعة البراهين تنشأ من الحد الأوسط اللي ينقل حكم الكبرى إلى الصغرى، طبيعة الحد الأوسط هو المتحكم بالدليل، فلا تطلب أكثر من الدليل ما لا يستوجبه وما لا يعطيك إياه الحد الأوسط. من الأخطاء المعرفية الشائعة ربما، والله العالم، أن مسألة أنه مطالبتك من الدليل ما لا يتحمل، مثل حتى في أدلة إثبات الواجب، من ضمن أدلة إثبات الواجب مثلا دليل، مثلا دليل النظام مثلا أو النظم المادي، أرى عجاب خلق الله وكذا مثلا، لا أحد، أما أني أطلب منه مثلا أكثر من ذلك، لا، هو دليل يثبت لك وجود الواجب من خلال هذا الحد لا أكثر. بعد تطلب أن يكون هذا العلم الذي شفته في المخلوقات والقدرة الذي شفتها في المخلوقات، يعني من باب أن الأثر يدل على المؤثر، يدل مطلق العلم أن الله فاعله عالم، الله قادر، لكن هل قدرته متناهية أو لا؟ يقول لك الدليل أنا حدي هو هذا، روح أطلبه من دليل آخر. هذا مهم جدا حتى إثبات عصمة الأمة، في إثبات مثل بعض الأدلة شوف واضح ترفع عصمة الأمة من زاوية معينة أو لشيء معين أو للكبار فرضا أو للصغار مثلا، باب المثال هذا التقريب، يعني ليس يعني هذا من الأخطاء، أنه حتى المناقشة والمجادلة لما يقول هذا دليل، نعم حق أن دليل هذا دليل هذا لكن عنده أدلة أخرى تثبت أوسع دائرة تثبت أوسع، وهذه طبيعة الأدلة، طبيعة الأدلة أنها الأدلة بما هي أدلة لها مدلول، بعد أن تجي تعطيها مدلول آخر أو تأخذ مدلولها من دليل آخر تصير عملية مثل التعويض في علم الرجال والسند، مو صحيح أني أنا أنقل دليل واخذ مدلول دليل اخر، وين الربط بين المدلول والدليل؟ وفعلا تصير هنا المغالطات وتصير الفجوات في الاستدلال، انك انت تكلمت دليل وهذا مدلول، هذا مو مدلول، اللي احنا نسميه مثلا عمل المدعى واخص من المدعى او كذا، لا، لازم البرهان يكون مساوي للدعوى ضروري جدا، وهذا ما هو عيب الادله، خلاص انا اقول اثبت وجود الله، هذا الدليل يعطيني هالمقدار، هذا حد الدليل، مو نقص في الدليل ولا نقص في المستدل، هو طبيعه الدليل، لكن من جهة أخرى عندنا أدلة تثبت ما هو أفضل ما هو أعلى. هذا نفس الكلام تجده في بحثنا هنا ده أدلة تثبت لك فقط أن النفس غير البدن، بعد أكثر من ذلك ما في. تروح أدلة أخرى تقول لا أنا لا تجرد مثالي، هذا حد. بعدين شوف روح أدلة شو تصير، تجرد عقلي، أدلة لا تجرد ما فوق التجرد العقلي إلى غير ذلك. هذه يعني كقاعدة عامة مهمة في التعاطي مع الأدلة. كنت تجده حتى في طريقة تعاطي الفقهاء في الرواية مثلا، كل هذه الرواية أزيد ما تعطينا هذا المعنى، لكن لا ينفي في رواية أخرى تعطي معنى آخر. تعبيرهم مثل ما يقول مثلا باب أن المثبتات لا تنافي بينها مثلا، أو هذا الحصر إضافي ليس حصرا عقليا، أن لا يمكن كذا. هذا على كل حال باب التشبيه يعني، وعلى بطل إن شاء الله واضح. فمن هنا عبارة لطيفة، قال واعلم أنها هنا أدلة تدل على أن النفس غير الجسمية والمزاج، غير البدن والمزاجية، وأخرى على أنها جوهر إن بذاته جوهر. ولما كانت العينان الخامسة والسادسة من كتابنا عيون مسائل الناس وشرحها سرح العيون في هذه الأمرين، فالصواب أن نكتفي بهما ولم نتعرض بهما في هذا الكتاب. هناك لما ذكر بعض الأدلة ذكرها في هذا المعنى في خصوص أنها غير الجسم، وأنها مثلا إثبات أنها جوهر، وقال هنا أنا ما وقد بينا في في سائر مسفوراتنا كتبه يعني أن المباحث الأصيلة عن النفس بنظر ستة إلى غيره طبعا. أي هني قال وأما الستة الأولى فإن النفس ذات وحدة شخصية، وأنها تغاير بدنها تغايرا لا تباير وحدتها الشخصية. طلع أن البدن مرتب مراتب النفس، وأن البدن في النفس على النظر يسار من أدخل صدر، وأن لها تجردا مثاليا برزخيا، وأن لها تجردا تاما عقليا برزخيا مثاليا، وأن لها تجردا تاما عقليا، وأن لها فوق مقام تجردها العقلي، أي فوق التجرد المثالي وكذا، وأن هذا الشخص الواحد، أنت الآن الشخص الواحد متشخص في الخارج، وأن هذا الشخص الواحد إنسان طبيعي، طبيعة المادية، وإنسان مثالي، وإنسان عقلي، وإنسان لاهوتي، لمراتب هذا نفسه. شوف في هذه العوالم كما ذكرنا في المقدمة، هذا نفس الشخصية، أي ولا يخدم وحدة الشخصية. مثل هذا العالم واحد له مراتب متعددة فيها الواجد المادي والوجود المثالي والوجود المجرد. مثل الفكرة، الفكرة في العقل المجرد فكرة مجردة من المادة وآثار المادة، تنزلها لمرتبة الواهمة تتشخص، مثل الحب مرضان فكرة الحب في الواهمة حب زيد، بعدين تروح على اللسان صير مادية تكتب. نفس الفكرة لكن لها مراتب متعددة لا تنسلم وحدتها، تعدد مراتب. نعم يبقى الكلام في كل مرتبة لها أحكامها الخاصة، في المرتبة العقلية أحكامها تختلف، في المرتبة الوهمية أحكامها تختلف، وفي المرتبة المادية أحكامها تختلف. مثلا في المرتبة المادية قابل الإحراق والسرقة، أنت تكتب قصيدة يجي واحد يسرقها باسمك، لكن ما سرق هو المعنى الكلي والمعنى المجرد لها، ولا المعنى في القوة الواهمة تفاصيلها مثلا وكذا أو ما شكل ذلك، فرض القوة فصل أو كذا، سرق الأمر المادي هو هذا. عرفت؟ يقول وأن هذا الشخص الواحد إنسان طبيعي وإنسان مثالي وإنسان عقلي وإنسان لاهوتي. يقول وهذه الصحة، هذا الكتاب زيد تقرأ بعدين يعني، وهذه الصحيفة النورية المكرمة ناظرة إلى تجردها الإطلاقي مطلق والمثالي والعقلي، وفوق تجردها في أبواب وناطقة بشرذمة من أدلتها النقلية تبركا في باب واحد وهو آخر الأبواب، والله سبحانه فتح الأبواب وإليه المرجع والمآب. أي مثلا هذه العبارة هم لطيفة ننقلها، يقول تمهيد في البراهين على تجرد النفس الناطقة وبيان أن النفس ذات أطوار وشؤون. يقول أدلة تجرد النفس الناطقة الإنسانية على ما حصلناها من الصحف القيمة النورية، بعضها عقلية وبعضها نقلية، أما النقلية فسيأتي نقل طائف هنا في الأخير وينقل بعض الأدلة النقلية مختصرة جدا، يعني الباب الخامس بالتبرك بالتمسك بطائفة من آيات وروايات في تجرد النفس والناطق وفوق تجرد العقل. نقرأ بعدين بشكل سريع عشان بعد نبدأ بالأدلة العقلية. وبعضها يقول: وأما العقلية فبعضها ناظر إلى أنها جوهر غير الجسم على الأطلاق، هذا المقام الأطلاق أنها جوهر غير هذا الجسم. وبعضها ناظر إلى تجردها البرزخي، وهي أدلة قد اعتبر فيها الأشكال والأشباه، يعني على المثال فيه في آثار المادة وليس فيه المادة. وناظر ونظائرها، لكن تلك الأشباه والأشكال والمقادير ونحوها عارية عن التجدد المادي والتصرم الطبيعي العين الخارجي، وعالية عن الإمكان الاستعدادي والجهات العنصرية لأنها فوق هذه النشأة وراءها. واضح بأنه صحيح تقول تجرد مثالي، لكن مو موجودة المادة، لأن التصرم والاستعداد والمكاوم والفساد واللبس والخلع والخلع واللبس والخروج القوى للفعل، هذا وين من خصائص العالم المادي. أما العالم المثالي فيه شكل المادة، فيه الأشكال، فيه الأبعاد، ولكن ليس فيه المادة لكي تأتي هذه الأحكام. يقول: لأنها فوق هذه النشأة وراءها. يقول: والأشباح المثالية هي من المجردات والمفارقات بالحكم البتي من ألسنة الحجج البالغة الآتية كما سيتضح. والمقارن هو الجسم والجسمان الطبيعيان لهذه الأمور، وهو قابل لشافة على كل حال. يقول: ولا تنافي بين كون تلك الأشباح البرزخية أجسام مثالية ذات أشكال ومقادير وبين كونها من المفارقات. فارقات يعني المفارق عن المادة، فارق مصطلح فلسفي يعني مفارق عن المادة. وقد توصف المفارقات بالعقلية تمييز عن الفارقات المثالية، هذا مصطلح لطيف. فارقات على قسمين: مفارقات عقلية اللي لا فيها لا المادة ولا آثار المادة، والمفارقات المثالية التي فيها آثار المادة وليس فيها المادة. يقول: وبعضها ناظر إلى تجردها التام العقلي، وهي أدلة تعتبر فيها إدراك الحقائق البسيطة الكلية وإطلاق التام عليه، هذا كما سيأتينا إن شاء الله. وبعضها ناظر فوق تجردها العقلي، مرتبة عالية، بمعنى أن ليس للنفس الإنسانية مقام معلوم في الهوية، ما لحد يعني الهوية ما لحد. فذلك الشراقي الشيخ الدين السهواردي شهاب الدين السهواردي عنده كلام بأنه: والنفوس النيات محضة، يعني لا ماهية لها لا حدود لها، بالمعنى الحد. هذا وقع كلام في مسألة النفس، محدودة غير محدودة كذا، ما هي النيات محضة، وجودات محضة، لك لا حد لها، تتكامل 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 إلى ما لا نهاية ولا حد لها. وبعضها ناظر إلى فوق تجردها العقل، بمعنى أن ليس للنفس الإنسانية مقام معلوم في الهوية ولا لها درجة معينة في الوجود، وبعبارة أخرى ليس لها حد تقف إليه ومقام تنتهي إليه. ويعبرون عن هذا المعنى أيضا بأنها ليس لها وحدة عددية، يعني معنى أنها لو كانت لها وحدة عادية يمكن فرض الثاني لها فتقبل الحد، بل لها وحدة حق حقيقية ظلية ليأتي أحد البراهين هذا طبعا. أي وببيان آخر ابن لطيف يقول: أن النفس لما كانت ذات نفس المعنى تقريبا، لكن لطيف يقول وبيان آخر: أن النفس لما كانت ذات أطوار وشؤون فتارة يبحث عنها في مقامها الطبيعي وأحكامها العنصرية، من حيث أن البدن مرتبتها النازلة. تصيروا دقيقة في العبارة، بعض العبارة قد توم ويجي في كارثة اللي قرأنا بعضها أنه ناضجة كذا أنها غير البدن، فتقول هذا خلاف نظرية ملا صدر، وبعدين يعود على نفس العبارات. فإما تحمل على التفاتة إلى المباني المتعددة كما نظرية المشاة ونظرية الشر ونظرية ملا صدره، أو أنه لا بعد مثل ما قلت تصير عندك قرينة بعد عقلية على أن مقصوده هو هذا، إيه أنه لأنه يعتمد الحكمة المتعالية فمقصوده هو هذا، وإن كان ما تسامح في العبارة أو إلى غير ذلك. ولا فعلا توهم دار تكلم كذي دار تكلم كذي، شو أنا هذا البيان واضح مقصوده. يقول: إن أن النفس لما كانت ذات أطوار وشؤون فتارة يبحث عنها في مقامها الطبيعي بدن هذا وأحكامها العنصرية من حيث أن البدن مرتبتها النازلة بعد واضح، وتارة يبحث عنها من حيث تجردها الإطلاقي، أي أنها غير جسم على الإطلاق، أنها غير جسم على الإطلاق يعني في مرتبتها التجردية يعني. وتارة يبحث عنها في مقامها الخيالي وأحكامها البرزخية والمثالية، أي يبحث عن تجردها البرزخي، لاحظ، وتارة يبحث عنها في مقامها العقلاني، ومن أحكام في هذا المقام تجردها العقلي، وتارة يبحث عنها في مقامها الذي هو فوق التجرد العقلاني، ومن أحكام في هذا المقام أن النفس لا تقف في حد. نعم، بعدين هو يتكلم عن طبيعة الأدلة إلى غير ذلك. هذا المطلب. المطلب الأخير نأتي إلى بعض الأدلة ذكرها، يعني فقط آيات وكم رواية كأدلة، وأنتم بعد تابوا الأبحاث التفسيرية المرتبطة بمن؟ المرتبطة ب اللهم صل على محمد وآل محمد، المرتبطة بهذا البحث، يعني قصد المرتبطة بالآية المرتبطة بالنفس والموت والقيامة، شفت كيف تعطي هذا البحث بوضوح وجلاء. منها هنا ننقل بعض العبارات، بعض الآيات معذرة وبعض الكلمات. الآن الروايات كيف التعاطي معها؟ هل ذي الروايات مثلا يعني تتبع تحقيق سندها فيها؟ على كل حال ننقلها. بعض مثلا يقول هذا ما ينال، بعض العلماء الروايات تقول يعني بعيدة عن المعروف عن تعابير مثلا أهل البيت العصمة، أشبه بتعارف العرفاء، أشبه بتعارف الفلاسفة، في بعض مناقش من هذا الجهة، بعضهم دافع قال هذا لا، مثل ما إحنا مثل شلون معنا مشهورات من الروايات المشهورة موجودة عند الحكماء، هم روايات مشهورة عند العرفاء، روايات مشهورة عند الشذلي مسلمين وتابعين للدين وتابعين مثلا الشيعة تابعين للأئمة سلام الله، فانشر عنهم هذه الرواية وحدها لها مصادرها عندهم يعني مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذا كلام على كل حال يدور في أروقتهم العلمية، لكن احنا ننقلها بما نقلها الشيخ شيخ حسن الله يحفظه والعهد عليه. قال الله تعالى شأنه، طبعا الروايات الآيات خبوا أبحث عنه، قال الله تعالى شأنه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طبعا هو ينقل من تفسير البيضاوي، طبعا تفسير البيضاوي هو يدرس كان من أهل العامة، هو البيضاوي اي بس لكن يدرس، ما ليش حيثية يعني اهتمامهم بالعلماء، يعني حتى انا قرأت في سيرة سيد المرعشي الله يرحمه يقول درس 5 مرات ماري، لأن في نكات أدبية في نكات كذا يعني بعض أو مناهج منهج التفسير يهتمون به، على كل حال كما هو يدرس كتب غيره طبعا في التفسير، لكن هذا شو لا عناية يعني. ولكن نقل عنه شيخ حسن قال وفيه دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها، يستفاد من هذه الآية، مغايرة لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت دراكة، ذاك عرفة الحياة دراك الفعال، created with free version for non-commercial use. أنه دراك يعني عالم وفاعل وقادر، وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن. هذه آية، أطلع الآية في سورة 155 في سورة البقرة، راجعوا التفاسير فيها وش يقول العلماء علمانا. قوله عز من قائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه سورة آل عمران الآية 171 هم ينقل عن البيضاوي. وقال البيضاوي في تفسير هذه الآية، الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك بذاته لا يثنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. هذه آية. وقال الله سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سورة الإسراء آية 85. هنا اختلفوا، بعضهم يقول هذه الآية تدل على أن ما لا تسأل عن الروح، هذا فوق تصورك، وبعضهم يقول لا الله أجاب هنا قل الروح من أمر ربي لأن الله له الخلق والأمر، فالروح من عالم المبدعات لا من عالم الخلق. صحيح. هو ينقل عن قال سبط بن الجوزي في التذكرة، طبعا هذا طبعا الحجري صفحة 87، في رواية طويلة أن ملك الروم كتب إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، علمت، هذا الملك يقول لأمير في الرسالة، علمت أنك من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وأنت موصوف بالشجاعة والعلم، وأوثر أن تكشف لي عن مذهبكم في الروح، يعني في الروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فكتب إليه أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد، فالروح نكتة لطيفة ولمعة شريفة من صنعة بارئها وقدرة منشئها، أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها في ملكه، فهي عنده لك سبب، وله عندك وديعة، فهي عنده لك سبب، هو سببها، وله لله عندك هذه الناس وديعة، فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله عندك، فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله النفس عندك، والسلام. ثم قال السبط بن الجوزي، ومن هنا أخذ ابن سينا، ابن سينا حسب كلام الجوزي استفاد من الرواية في معرفة الناس، فكتب هذه الأبيات، هبطت إليك من المحل أرفعي وارقاء ذات تعزز وتمنعي، إلى آخر الأبيات. أي ونقل بعدين قال، وأفاد صاحب بيان السعادة في تفسير تلك الآية، يعني سألوك عن الروح، قولي أي الروح التي بها حين سفى أن الروح تطلق إلى، طب كلام طويل على كل حال، راجعوه، هذا كله في صفحة 277 وفوق. نعم. وكتب طبعا مطالب طبعا هنا. ينقل رواية عن الآمدي، روى الآمدي في غرر الحكم ودرر الكلم وابن شهراشوف في المناقب أن الوصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام سئل عن العالم العلوي عالم الأعلى، يعني فقال صور عارية عن المواد عالية من القوة والاستعداد. من هنا بعض العلماء يقول هذا ما يرد عن التصليحات بل بهالاصطلاحات ما متعارف عند الأمة سلام الله عليه مطلقا، عند أبي وأهل البيت سلام الله، إنما يتكلمون بلغة خاصة بلغة هداية تشمل الجميع، مو متعارف. بعضهم يقول لا، قال للخواص للمعرفة لكذا، على كل كما قلت هذا بعد بالبحث بعد في ذمة التحقيق، يعني لعض الرواية. قال سئل عن العالم العلوي فقال سلام الله عليه صور عارية عن المواد، يعني ما فيها مادة وآثار المادة بتعبيرنا الفلسفي، عالية من آثار عالية من القوة والاستعداد، يعني فعليات محضة، تجلى لها ربها فأشرقت وطالعها فتلألأت وألقى في هويتها مثالا فأظهر عنها أفعالا، وخلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن زكاها بالعلم والعقل فقد شابهت جواهر أوائل عللها، وإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأوتاد فقد شارك بها السبع الشداد. في مطالب عالية جدا الآن في صحة النسبة لأمير المسلم. بعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأرواح طيور سماوية في أقفاص الأشباح البشرية إذا التفتت بالعلم صارت ملائكة، وإذا التفتت بالجهل صارت حشرات الآر. هذه هم رواية كيف صحة نسبتها للنبي لما قد بحث في محله. رواية أخيرة ينقلها عن الإمام عن المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله، المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول مثل روح المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق، إذا أخرجت الجوهرة منه اطرح الصندوق ولم يعبى به. قال إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله، وإنما هي إكليل البدن محيطة به. واضح. هذا تقريبا أطلالة سريعة، بعد تابعون الآيات والروايات المرتبطة بالناس والبدن وإلى غيره وتجارب إلى غير ذلك، هذه أطلالة وتقريبا مقدمة وذكر بعض الأدلة النقلية، ثم إن شاء الله في الغد يأتي الحديث عن الأدلة العشرة التي ساقها مع متن الكتاب. بعد إذا تبي تتوسعوا كما في الحجج البالغة والأسفار موجود الأبحاث المرتبطة بالأدلة إلى غير ذلك. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Created with free version for non-commercial use.